الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجع إلى سورة التكاثر. سورة التكاثر سميت بسورة التكاثر وسورة المقبرة وسورة الهاكم والتكاثر، وهي مكية عند أكثر أهل العلم، وقيل إنها مدنية لكنه قول ضعيف. ومعنى الهاكم والتكاثر، التكاثر تفاعل، وهو من التباري في الإكثار من الشيء المرغوب فيه في كثرته، وهذا شأن المعرضين، اغتروا بها عن الحق كما قال: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقوله تعالى: حتى زرتم المقابر، غاية، يعني ألهاكم التكاثر غاية لفعل حتى زرتم المقابر، غاية لفعل ألهاكم التكاثر، أي استمر بكم طول حياتكم. وجاء بالماضي زرتم، وهو مستقبل لتحقق الوقوع. ثم قال سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قبل ذلك أخذ العلماء من زرتم المقابر إثبات عذاب القبر، والسياق واضح في ذلك جدا، لأن الآية هنا آية وعيد. قال: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ثم ذمهم بإلهاء التكاثر حتى أتيتم للمقابر والحساب. هذا الهدف منه، فلذلك نص أهل العلم على أن هذه من الآيات التي تثبت عذاب القبر. وعرفنا أن كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أسلوب عربي في التهديد، لأن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد يكررون الكلمة مرتين. ما الذي حصل به التهديد هنا: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون؟ قال: كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون الأمر علما يقينيا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر والإعراض عن الحق. لترون الجحيم، الخطاب هنا عام، لترون الجحيم يشمل فيه المسلم والكافر، وبعضهم قال هذا السياق في سياق الخطاب للكفار. ثم لترونها عين اليقين، يعني مشاهدة، وهذا الجميع يراها. وبرزت الجحيم للغاوين، تبرز لهم عذابا، لكن يجوبون الصراط المؤمن والكافر. وأزلفت الجنة للمتقين، هذا تكريما، وإلا الكل يرى جهنم، لكن يجوزها المؤمن ويقع فيها الكافر. وإن منكم إلا واردها، كما مر معنا في تفسير سورة مريم. لترون ثم لترونها عين اليقين. في الأول قال لترون الجحيم، ثم أكد ذلك: ثم لترونها عين اليقين. التأكيد هذا لبيان أن ذلك اليوم يوم حق، وسيرى الجميع ذلك علم اليقين. والتهديد بالنار هو تخويف، ومقصد التخويف الإذعان لأمر الله وعدم عصيانه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هنا أبهم، يعني أي نعيم سنسأل عنه؟ لذلك دائما يتكرر عند العلماء ضرب الأمثلة، فيأتي يقول: النعيم هو الماء البارد، الأكل والشرب، الصحة، المسكن، المأكل، المشرب إلى غير ذلك من صنوف النعم، فهي مجرد أمثلة. ولذلك الصواب يشمل كل ما قيل في النعيم. لماذا يسأل عن النعيم؟ يعني ماذا عمل به؟ أعطيه الصحة والقوة، فهل اكتسبها من حق وانفقها في حق وعمل فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ فالسؤال يقع على ذلك. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال الزبير رضي الله عنه: يا رسول الله، فأي النعيم؟ يعني نسأل عنه. إنما هو الأسودان، الماء والتمر. يعني يقول ليس عندنا نعيم إلا التمر والماء، ما عندنا غيره. فقال: أما إنه سيكون، يعني ستسألون حتى عن هذا. وهذا أخرجه الترمذي والإمام أحمد بإسناد حسن. فالمقصود أن أقل النعيم سيسأل عن الإنسان، عن الأكل والشرب، وعن ماذا، من أين اكتسبه، فيما عمل به. بعد ذلك سورة العصر، وهي أقصر سور القرآن. أقصر سور القرآن ثلاثة: سورة العصر والكوثر والنصر، هي أقصر سور القرآن، ثلاث آيات. سورة العصر هي مكية، مكية النزول، وأقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالعصر، والمراد بالعصر هنا الدهر، وهو العشي والليل والنهار، فهو الوقت كله، لأن هذا الوقت هو الذي يعمل فيها الإنسان الأعمال من خير أو شر. وقال الله سبحانه وتعالى لبيان حال الإنسان: إن الإنسان لفي خسر. لفي خسر يعني ملازم الخسران، محيط به، إحاطة الظرف، لأنه قال إن الإنسان لفي خسر، في ظرفية، يعني كأنه محاط بالخسران، هذا أصل الإنسان. فهذا أبلغ من كلمة إن الإنسان لخاسر، لا، إن الإنسان لفي خسر، محيط به الخسران تماما. ومجيء الخبر هنا لفي خسر على العموم، مع تأكيده بهذه المؤكدات: إن الإنسان، بإن والجملة الاسمية، والتأكيد باللام لفي خسر. هذا حال أغلب الناس، ولذلك كثيرا ما نسمع في القرآن: أكثرهم لا يعقلون، وأكثرهم الفاسقون، وكما يقول ابن القيم: الأكثرية في القرآن ذمت، فأكثر الخلق في خسارة. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من الخاسرين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استثنى أربعة خصال: الإيمان، وهذا أساس الأمر، والعمل الصالح، فالإيمان قول وعمل. فجنس الإنسان في خسارة إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربع: الإيمان، العمل الصالح، وتواصوا بالحق. كل ما هو حق يجب التواصي به، فالإيمان والعمل يخصك، والتواصي يكون فيه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر. العلماء يقولون تواصوا بالحق، يعني قتادة والحسن يقولون بالتوحيد، ويقولون بالقرآن، وكل هذا من التواصي بالحق. جماع التواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر، من أهم ما يكون في تحقيق الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق لا يمكن أن تكون هذه إلا بالصبر. ولذلك أكثر ما ورد في القرآن من أكثر ما ورد في القرآن الأمر بالصبر، لأن بفقد الصبر يرجع عن إيمانه وعن عمله وعن تواصله. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر والتصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه الصورة من أجمع الصور وأقصرها في النصيحة، جمعت خصال الخير كله. يعني كما يذكر عن الشافعي أنه كان يقول: لو لم تنزل من القرآن إلا هذه لكفت، لأن فيها أصول حياة الإنسان، فهي إيمان وعمل، ومع غيره تواصي بالحق وتواصي بالصبر. سورة الهمزة، وتسمى بسورة ويل لكل همزة همزة، أو ويل لكل همزة، وسماها بعضهم سورة الحطمة لذكر الحطمة فيها. وهذه السورة يعني فيها بيان ما كان يكيد به الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عموما، فذكر شيء من إيذائهم للمؤمنين في هذه السورة، وتوعدهم الله، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبشارة لكل مؤمن. قال: ويل لكل همزة لمزة. اللمز هو عيب الناس والطعن فيهم، هذا الذي يهمز، واللمز هو الاغتياب. وهذه من أخص أوصاف أهل الشرك في معاملة المؤمنين، فهي من خصال أهل الشرك، يلمزون ويهمزون. فالهمز هو الطعن والتعيب، واللمز هو الاغتياب. ثم بعد ذلك تأتي أقوال وأفعال، يعني الخلاف اللي يذكر في معناهما. أحيانا بعضهم يذكر أفعال، مثل الطعن قد يكون بالبصر، يعني يهمزه بالبصر، باليد، بالإشارة، كل هذا يدخل، سواء في الطعن في الناس والعيب فيهم أو في سياق الغيبة. فالآية هنا تذكر خصال المشركين وصفاتهم، وهذا مهم جدا أن نعرفها لنجل أن نحذر منها، فهم أهل الهمز واللمز، فهي ليست من خصال المسلمين وإنما من خصال المشركين. والإنسان قد يكون فيه، المسلم قد يكون فيه خصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق: إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا كذب، وإذا حدث كذب. قد تكون في خصلة من خصال النفاق، وقد تكون في خصلة من خصال الكفار، وقد تكون في خصلة من خصال الجاهلية. حينما الصحابي عير رجل بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فسمى هذا أنه في جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم اللي يلمزون ويهمزون. من خصالهم الذي جمع مالا وعدده. هذه عبارة ذم، فمعنى عدده يعني أكثر من عدده، أي حسابه، لشدة ولعه به. فمن خصالهم حبهم للمال وتركهم للآخرة، فهو فقط همه الذي جمع مالا وعدده، وصيغة التضعيف هذه تدل على المبالغة، فهو يزيد منه من كسبه، فليس له هم إلا جمع المال، فلا يعرف من دنياه إلا كما تعرف البهائم، لا يرفع بالآخرة رأسه ولا ينظر فيها ولا يستعد لها ولا يؤمن بها. يقول إن الطريف هارون البلخي طلع على أهل بلخ وقال لهم: لو أعطاكم الله مالا قال نأكله، قالوا: إذا لم يأتيكم شيء قالوا نصبر. قال: هذا تفعل عندنا كلاب بلخ، كلاب بلخ إذا أكلت أكلت، إذا لم تأكل صبرت، لكن احمدوا وكلوا واشربوا وتصدقوا. قال: هذا عندنا تفعل كلاب بلخ، يعني ما الفرق بينكم؟ يقولوا بينهم. أراد أن يعظهم، هو كان واعظا، فهو لا يفقه من حياته إلا ماذا؟ الجمع المال وتعديده فقط. فهنا سيق مساق الذم، وإلا جمع المال أو التجارة مطلوبة شرعا، لكن سياق الكفار المال عندهم مقدم على الآخرة فيعصون الله به، فهذا مساق الذم الذي جمع مالا وعدده، يعني لم ينفق في سبيل الله، ليس له هم إلا سوى الجمع، الذي جمع مالا وعدده. وهذا يدل على بيان الذم في الجمع. قال: يحسب أن ماله أخلده، أي مزيل عنه الموت، سيخلد في الدنيا، وأتى به بالماضي لأنه كأنه لا يموت، يعني مثل ما تقول هلك فلان، يعني سيهلك. يحسب أن ماله أخلده. طيب كيف ظن أن المال يخلده ومعلوم أنه لا يخلد وأنه سيموت؟ هنا يأتي دور التسويف، اللي يسوف مستبعد الموت وكأنه سيجلس، ويقلب له الموازين، يعني كل ما عاش سنة يستزيد ولا يعرف أنه سينقص. إذا كان عمره إذا كتب الله له البقاء إلى 70 فرضا، أكثر الناس يظن أنه باقي للسبعين 80، هذه مفروغ منها. التسويف يجعل له أنه جالس لن يغادر، فهو مع الالتهاء والمال وجمع وكذا يظن أنه باقي، التسويف يخليه يظن أن الموت بعيد عنه. والعرب عموما، وهذا هو الملمح هنا، أنه كيف يظن التخليد؟ التخليد عند العرب طول المكث، فهو يظن أنه سيمكث كثيرا، وإلا هو سيعلم أنه سيموت، لكن يعطيه التسويف والتأخير إلى أمد بعيد، فينسى الموعظة وينسى التذكر. وإلا الخلود في لغة العرب المكث الطويل، وذلك العرب تسمي الخرص الذي في أذن المرأة خلدة. ليش خلدة؟ لأنه يجلس في أذنها سنين طويلة جدا، يسمونه خلدة. والشاعر يصف الأطلال فيقول: صم خوالدة ما يبين كلامها. فهو من شدة الأماني وطول الأمل يظن أنه سيمكث طويلا، هنا يتجانس مع الخلود، أنه كيف ظن أنه مخلد. كلا لينبذن في الحطمة، وهنا قال سينبذ هو، لأنه سيأتي دون ماله، هذا مال المستكثر لجمع وعدده ولمن وراءه، وهو سينبذ في الحطمة. لينبذن في الحطمة، ما هي الحطمة؟ نار الله الموقدة. طبعا سميت حطمة قبل ذلك. لينبذن، النبذ هو الإلقاء والطرح، وهو مستعمل فيما يكره، تقول نبذت هذا الشيء، يعني طرحته ذما. وأما النار سميت بالحطمة لأنها تحطم ما فيها، شديدة الاتقاد، شديدة الإحراق، فلا تبقي شيئا، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. وعرفنا سبق لماذا يوصف النار بالاتقاد؟ لإفادة الاستمرار، لأن النار في أول بدايتها إذا أوقدتها نارا، وإذا تركتها أصبحت جمرا ثم رمادا، لكن هي لا، نار كلما خبت زدناهم سعيرا، فهي مستمرة الاتقاد. التي تطلع على الأفئدة، فهي تحرق الأجسام إلى أن تصل الأفئدة، فهي شديدة الإحراق. وخص الأفئدة لأن هي القلوب التي تعتقد ومحل الاعتقاد والنية والعمل، فالقلب بمثابة الملك للأعضاء. تطلع على الأفئدة يعني تصل إليها، يعني تبلغ إليها فتحرقها. إنها عليهم مؤصدة، سبق معنى مؤصدة يعني مطبقة، وفسر ابن عباس مغلقة أو مغلقة، اسم مفعول من أوصد الباب إذا أحكم إغلاقه، والمراد لا يخرجون منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. في عمد ممددة، كلمة في عمد يتبين معناها بالآتي: أنها حال من ضمير عليهم، يعني إنها عليهم مؤصدة في حالة كونها في عمد ممددة، يعني أنهم يعذبون في جهنم في عمد فيها، فهي في داخل جهنم هم في عمد، في عمد ممددة، فيمددون عليها ويصلبون عليها. فممددة صفة للعمد، فهم موثقون فيها ويربطون فيها ويعذبون في جان جهنم في عمد. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ننتقل لسورة الفيل. سورة الفيل لها تسمية، هذه سورة الفيل وهي مكية النزول، بدت باستفهام تقريري، وهذا الاستفهام مراد منه التقرير والإثبات. طبعا السورة المقصد منها، وهذا تدرج في جزء عما، المقصد منها تذكير المنزل فيهم القرآن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، النعم التي كانت عليهم، نعم سابقة ولاحقة. فمن أعظم النعم هنا في سورة الفيل، وسيأتي في إلاف قريش، أن الله صد عنهم أبرهة. من الذي صد أبرهة؟ بعلامة، آية من آيات الله شهدها في ذلك الوقت قريش وعرفوها، فكيف لا توحدون هذا الرب وهذا الإله؟ من صدهم عن البيت، أنتم أم الله سبحانه وتعالى؟ فكيف ذهلتم عن توحيده؟ ثم العاقبة تعبدون اللات والعزى، فهي لم تحمل البيت. وهنا السورة تذكير للمنزل فيهم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهذا أسلوب استفهام تقريري، يعني لا يملك السامعون من الكفار في وقت تنزيل هذا القرآن أي جواب بالرفض، ما له إلا الإثبات. خصم دائما حجج القرآن تتسم بأنها تنهي الجدل، فإذا قيل لهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قالوا نعم، أهلكهم الله ونجانا ونجى آباءنا ونجى، طيب اعبدوه، قالوا لا. إذن تناقض، فيقعون في تناقض، فمنهم من يستفيد ويؤمن ومنهم من يقع في حيرة. وأصحاب الفيل معروفة قصته، من أشهر القصص، فإن أبرهة كان مقصده من من هدم البيت هو أن يريد أن يوجه الناس إلى كنيسته بأرضه كيدا. فذاك الله سماه ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وهنا التعبير بكيدهم دليل على أن المحرك لهم هو الكيد والترصد وصرف الناس عن الحرم أو عن بيت الله سبحانه وتعالى. فجعل كيدهم في تضليل يعني في ذهاب ضل. والضلال هو الضياع والذهاب، والمعنى أن كيدهم ضل عما قصدوا له. ماذا حصل لهم؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. الأبابيل واحدها إبالة بالتشديد، وهي الحزمة الكبيرة من الحطب، فهي أبابيل، طير متصفة بأنها أبابيل في جماعات متفرقة متكاثرة متتابعة. فكل ما يفسر به السلف من أن الأبابيل معناها المتفرقة المتتابعة الكثيرة كلها معنى واحد. فأتتهم من هنا وهناك، وكما ذكر جماعة من السلف من التابعين وغيرهم أن كان كل طائر معه ثلاثة أحجار في رجليه ومنقاره، فكان ما يرميها إلا وتصيب، وهذا من الله سبحانه وتعالى. طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة. وقلت لكم أصل الأبابيل جمع إبالة، وهي الحزمة من الحطب، يعني الحزمة الكبيرة من الحطب، وهو على وجه التشبيه هنا. وبعضهم يقول أبابيل لا واحدة لها من لفظها، إنما هي جمع مثل كلمة قوم. ترميهم بحجارة من سجيل. تفسير ابن عباس له كلمة جميلة ودقيقة، قال سجيل من طين وحجر أو طين في حجر. ماذا يقصد في طين من حجر؟ لأن كلمة سجيل أو مادة سجلة في اللغة تدل على التلاصق والترابط، يعني حجارة صلبة قوية جدا. فالحجر والطين إذا تماسك وتحجر كان قويا. فالله وصف الحجارة بأنها من سجيل، يعني من طين وحجارة متماسكة. طبعا هذه ليست فقط مع أنها صغيرة، لكنها هذا من عذاب الله، مثل ما الله سبحانه وتعالى يذكر أن النار متقدة، لكن الله أعلم بحجم عذابها. هي نار، واللي عندنا في الدنيا نار، لكن تفترق، المسميات متحدة والتأثير مختلف. فهي حجارة، لكن حجارة من عذاب الله سبحانه وتعالى. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كالعصف. يقول ابن جرير فجعلهم كزرع أكلته الدواب فراثته وتفرقت أجزاؤه، يعني شبه تقطيع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم بتفرق أجزاء الروث. وبعضهم يقول العصف هو الطبقة الرقيقة التي على الحبة كالغلاف. فالبهائم إذا أكلتها وقذفتها فهي متفرقة متفرقة الأجزاء، فهي كعصف مأكول يعني أكلته البهائم. فأصبحوا كذلك من شدة ما عذبهم الله سبحانه وتعالى به من إرادتهم للحرم، لأن في ذلك الوقت لم يكن هناك للعرب في مكة وهم قلة في مقابلة أبرهة. وهذه آية من آيات الله، مثل قصة الكهف، قصة الفيل، أصحاب الفيل وغيرها من قصص القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى في ممر التاريخ من آدم إلى اليوم في آيات يجعلها حسية، لكن ليست هي الأصل. يعني بمعنى ليس بشرط أن تنزل آيات الآن لأجل أن يرى الناس، لكن لحكمة يريد الله سبحانه وتعالى في تلك الفترات آيات تخرج عبرة وعظة. ولذلك أعجبتني كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية لما يعني قيل له في ادعاء رؤية الخضر، يقول كثير من الصالحين يقولون لي إن رأينا الخضر رأينا الخضر، قلت ما في صحابي قال رأيت الخضر. يعني أنتم أفضل من الصحابة، ولا دائما تجيك الأسئلة المحرجة، فهم يقولون رأينا الخضر يعني هذه ميزة، فقال الصحابة ما في صحابي واحد ادعى أنه رأى الخضر أبدا. فما المزية لكم يعني في ذلك يعني عن الصحابة؟ فقال شيخ الإسلام قال الصحابة كان عندهم من اليقين والإيمان ما يغنيهم عن ذلك، لكن اللي عنده قلة في الإيمان ويبغى مكانه ايش يقول؟ رأيت فعلت، وإذا ما لقى شيء ذهب للرؤية قال رأيت في المنام رأيته في المنام. الصحابة ما ادعوا شيء في المنام، إنما يعملون في اليقظة، ليسوا أصحاب منامات. فيقول لا أعلم صحابي ادعى أنه قابل الخضر، ولا في صحابي قال شفت الخضر. الخضر سورة قريش، وهي سورة يقال لها سورة لإلاف قريش أيضا، وهي مكية عند جمهور العلماء. بدأت ببداية يعني غريبة كأن لها تعلق، بدت باللام لإلاف قريش. طبعا الإلاف من الإلف، وهو إلف الشيء والاعتياد عليه. فمعنى لإلاف قريش فسر بعدها إلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذه تذكير مثل السابقة في النعم، سأعود لللام إن شاء الله، بس أريد أن أوضح ما معنى الإلاف. هذه الصورة امتنان عليهم لأجل أن يوحدوا وتكون عبرة لهم بالتذكير بالنعم. جعل الله لهم إلفا معتادين عليه، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. كانت هذه الرحلة للتجارة، اليمن في الشتاء، في الصيف يخرجون إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء. هذه الرحلة هي التي أغنتهم، لأن كانوا من قبل أهل فقر، فأنعم الله عليهم بهذه الرحلتين، فصارت النعم تأتيهم من كل مكان. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات، تأتيهم الثمرات من كل مكان بعد أن كانوا معدمين. فكانت أمن الله عليهم بهاتين الرحلتين، فهم ألفوا هذه النعمة العظيمة وأصبحت لهم مستقرة. فهو امتنان من الله لأجل أن يلزمهم بالتوحيد، وحدوا من أنعم عليكم توحدوا. أرجع لكلمة لإلاف قريش، اللام هنا متعلقة بكلمة فليعبدوا عشان ينتظم المعنى، متعلقة بليعبدوا. ليعبدوا كيف يكون المعنى؟ تكون اللام لتعبد قريش رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلافهم هذه الرحلة. فليعبدوا لأنه جعل لهم هذا الإلاف، فالذي أعطاكم هذه النعم هو المستحق للعبادة. وهذا هو التعلق الصحيح لقولي العلماء في هذه نترك القول الثاني لأنه بعيد، لكن يهمنا هذا القول المتعلق. إذن لتعبد قريش رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف لإلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت، وذكرهم بأمر يرونه أمامه. أنتم تقولون هذا البيت وهذا الحرم وبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، وأنتم سدنته وأهله، فمن ربه؟ وقال لهم رب هذا البيت، رب هذا البيت، لأنهم يوقنون بذلك، هم يعترفون بهذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله خلقهم ورزقهم وأن هذا البيت بيته، إذن فليوحدوا. هل هناك أحد أنعم عليكم بهذه النعم غيره؟ هل هناك أحد صد أصحاب الفيل غيره؟ الجواب لا. إذن فلتعبدوا الذي أطعمهم من جوع، لأنهم كانوا قبل رحلة الشتاء والصيف أهل فقر، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا يدل على أن هناك تبديلا للحال، فكانوا أهل جوع وأهل خوف، فأنعم الله عليهم برحلة الشتاء والصيف فساروا أهل تجارة وأهل أمن. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ قالوا إن نتبع الهدى، متخطف من أرضنا، قالوا إن نتبع الهدى ماذا؟ إن نتبع الهدى إيش؟ نعم، نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. يعني مكن لكم حرم آمن وتقولون مكن لكم حرم آمن وأنتم أصحاب شرك، هل يوم تكونون أصحاب توحيد يشيل الأمن عنكم؟ هذا من سوء تدبيرهم، الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن في السورة هذه، السورة السابقة، هو تذكير، وهذا من بديع سورة القرآن. في الأولى ذكرهم بنعم، في الثانية ذكرهم بنعم خاصة فيه في المنزلين ليلزمهم بإيش؟ بالتوحيد. هنا يظهر عناد المعرضين، حتى النعم الخاصة التي يعترفون بها لم يعبدوا الله حق عبادته. طيب نتوقف الآن، اليوم طبعا انتهينا من القدر، إن شاء الله غدا نبدأ في سورة الماعون بإذن الله.